أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. في ضمن كلامنا عن المرتبة الثالثة للصالحين، مرتبة من الصالحين، قلنا أن هناك آيتين تتعرضان لهذا الجانب. الآية الأولى هذه التي تلوتها عليكم، والآية الثانية إن شاء الله ستأتي في الليلة القادمة إذا بقيت الحياة إن شاء الله. وهاتان الآيتان تذكران أربعة جوانب مهمة للكون من الصالحين. هذه الآية تذكر ثلاثة جوانب: الجانب الأول جانب الإيمان بالله واليوم الآخر، وقلنا هذا تكلم في الآية الأولى في مرتبة في الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الجانب الثاني هو جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحمد لله كمل في المحاضرة السابقة. الجانب الثالث نتكلم فيه في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل، جانب المسارعة في الخيرات. هذا الجانب ماذا يعني؟ هناك حقيقة يعيشها البشر، وهي أن الإنسان إذا لم يحس بالتنافس فإن عدم إحساسه بالتنافس عادة ما يدعوه إلى الركود، إلى البرود، إلى عدم التحرك. أنت أفرض لو مثلا قضية تعيين وطالبين مواصفات خاصة، هذه المواصفات لم توجد إلا فيه. الإنسان إذا أحس أنه هو الفرد الوحيد المطلوب بهذا الجانب، عندئذ لا يتعب نفسه، ما يستعجل، يقول هم هي القضية إلي إلي، أنا على كيف أروح، هي المسألة إلي. لكن لو طلبت وظيفة يريدون فردا واحدا والمتقدمون 100، راح يصير نوع من التنافس. فإذا أحس الفرد أن هناك تنافسا ما في قضية ما فإنه لا يخلد إلى الراحة، إنما سيعمل على أن يعجل بأمره ليحوز الأمر قبل غيره. فالتنافس هذا عادة ما يدعو الإنسان إلى العجلة. القرآن الكريم يقول أن المؤمنين الصالحين لديهم هذا الحس، حس المسارعة، لكن المسارعة ليس على عواهنها، إنما في حصة خاصة من الأمور هي المسارعة في الخيرات. فالفكرة العامة لهذه المسألة أن التنافس عادة ما يدعو الإنسان إلى المسارعة في الحصول على الهدف. القرآن الكريم يقول أن الصالحين لديهم هذا التنافس والمسارعة، لكن في بجهة خاصة هي أنهم ماذا؟ ويسارعون في شنو؟ خيرات، في خصوص الخيرات. وحتى تتضح المسألة أكثر نجعل البحث على شكل نقاط. النقطة الأولى ورد في تفسير هذا المقطع من الآية ويسارعون في الخيرات، صاحب مجمع البيان يقول معنى أنهم يسارعون في الخيرات أنهم يعملون الأعمال الصالحة، يعجلون بالأعمال الصالحة خوف الموت، فلذلك يسارعون في الخيرات. ويذكر معنى ثاني أنهم يسارعون في الأعمال الصالحة غير متثاقلين عنها لعلمهم بعاقبتها الحسنة. هاي شوية رادنا نتوقف عندها قليلا. هناك ناس لما يأتي للعمل الصالح هو يعمل الأعمال الصالحة، ولكن يعمل الأعمال الصالحة وفيها نوع من التثاقل، نوع من عدم النشاط. انت ملاحظ بعض الناس صلاة الفجر شلون يصير عندهم تثاقل؟ قد يصير ثقيل لما يريد يصلي صلاة الفجر. بنفس الوقت لو كان عنده وظيفة تستوجب من عنده يقعد بالثلاثة بالليل، شوف أخف، يقعد خفيف أخف من قعدة صلاة الفجر. هو يصلي صلاة الفجر، لكن إمتى يصليها؟ ربما قبل لا تطلع الشمس بربع ساعة، بعشر دقائق. يقعد يسمع الآذان والمنبه يدق، يتأخر شوي، هسه شوية جو دافي ما أدري شلون كذا، والصيف يكون الجو بارد، يتثاقل عنه. كثير من الناس يجلس مثلا جلسة أحباب أصدقاء يقعدون يسولفون ويأذن آذان المغرب. دعتك بعض الناس نشوفهم نروح للمسجد نصلي ونكمل صلاتنا ونرجع هم بعدهم يسولفون، أو اللعبة طالعة أو الفيلم طالع، يا أبو موك الصلاة، يقول لك هي طائرة الصلاة لحق عليها، هو يصلي ما تارك الصلاة، ولكن عنده نوع من التثاقل. أكو أعمال صالحة الإنسان يعملها لكن بتثاقل. الصالحون عندما يعملون الأعمال الصالحة لا يعملونها بتثاقل، إنما يسارعون إليها لأنهم يعلمون ما هو جزاء الأعمال الصالحة، ما وعد الله عز وجل على الأعمال الصالحة، لذلك يسارعون إليها. هذه النقطة الأولى وليست أهميتها بذلك المستوى. النقطة الثانية، هنا سؤال، لماذا يلزمنا أن نسارع في الأعمال الصالحة؟ حس الصالحين الذين يريدون من أصحاب يصبحون من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، يقول كن يسارعون في الأعمال الصالحة. إذن هذا المسارعة يرادلنا في الدافع في الحافز، قلت ليش لابد أن نسارع؟ إذا صار عندنا عمل صالح نذكر لكم الروايات الشريفة تحثنا على المسارعة بالأعمال الصالحة.
هاي المسارعة شو السبب؟ ليش الإنسان لابد أن يسارع في الأعمال الصالحة؟ الروايات ذكرت لنا بعض المعاني، نسمع هذه الروايات ثم ننقط المسائل أو الأسباب التي تدعونا إلى الاستعجال في العمل الصالح. العمل الصالح الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: إذا هممت بأمر من أمور الآخرة فبادر، فإنك لا تدري ما يحدث غدا. إمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا هممت بأمر من أمور الآخرة فبادر فإنك لا تعلم ما يحدث غدا. والإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: إذا هم أحدكم بالعمل الصالح كان علي على يمينه وشماله شيطانان. اكو شياطين اثنين، واحد علي منه واحد علي يسرى، يحاولون يثبطونك عن العمل الصالح. فالامام صلوات الله عليه يقول: انتم بادروا بالاعمال الصالحة حتى لا توكلون الى هؤلاء الشياطين. كل واحد من عندنا نريد يطلع صدقة، اكو شيطان يلزم ايده، يلزم ايده، يقول لا تنطيط علي من توعزين عشان عايز تشدار هذا كذا من اللطائف. يقولون فذا احد مشان حاضرين في محاضرة وهم الشيخ قال: يا بتر اللي يريد يصدق اكو شيطان 70 شيطان يلزمون ايده، ما قال شيطانين، 70 شيطان يلزمون ايده ما يخلونه يصدق، والمؤمن هو اللي يقدر يغلب دول 70 شيطان. هذا فد واحد اخذت الحماسه قال: والله اليوم الا اغلب 70 شيطان. رجع لكم شيسين وطنين، شال واحد من الجيوس ويعرف جيرانه فقير، راد ينطيق جيرانه، فقف زوجته وين؟ قال: جيراني فقير وكذا. قالت لها: ترجع تنطسيس؟ قيل لك كيلو كيلو وين؟ قال: لا لكم اول دولة جهالة، جزء السوق يصير غالي وكذا وتجار وصاب يقطعون الوجبة الغذائية. المهم لا تقل ولا اقول لك. رجع للشيخ قال: لشيخنا انت تقول 70 شيطان؟ قال لي: قال انا ام الشياطين باسمي 70 غلطت 70 شيطان. عادة اكو هذا الشيطان طبعا شنو بالمناسبة، يعني بحث الشيطان هم بحث طويل، نقول شيطان يعني شنو؟ مو عادة الا هذا ابليس، لا لا، مرات الشيطان الغرائز النفسية، غرائز واحد الشهوات النفسية يصير شيطان. مرات الشيطان انسان لكن يدعوك الى ان لا تسارع بالاعمال ان لم يدعوك الى الحرام، نوع من انواع الشياطين. بالنتيجة اكو هناك فد معوقات للعمل الصالح. مطلوب من العبد الصالح من المؤمن ان يسارع حتى يتغلب على الشياطين الذين يمنعونه من الاعمال الصالحة. فهناك عدة اسباب عقلائية تدعونا لان نسارع بالاعمال الصالحة. وهذه هم مسألة احنا كنا نلتفت لها، هذه مسألة ما نريد بس نحشو ادمغتنا بمعرفتها، انما هذه مسألة عملية، هذه احنا كنا نطبقها. كل واحد من عندنا يفكر فيما بينه وبين نفسه، مثلا يقول: اريد اساعد فقير يتيم، اريد اعمل على تزويج شاب، مثلا سيد عبد الله بن الزوج نحاول نساعد من الزواج، فيصير عندنا هيك نظرة انه نريد نساعده وكذا ونشوف شنو نواقصه وكذا. ذاك شاب مثلا يريد ابن بيته نحاول نساعده وننتخي له الاخوة، ذاك مديون. هذه الاعمال الصالحة من تريد تجمعها تطلع كل شوي، فيصير عند الانسان دافع نحو العمل الصالح. الروايات تقول لنا اذا صار عندك هذا الدافع مباشرة روح سوي العمل الصالح لا تأخر. ليش؟ هاي ليش؟ جوابها التالي: عدة اسباب تدعونا لان نسارع بالاعمال الصالحة. السبب الاول: اننا لا نعلم متى نموت. الموت يباغتنا، من الممكن ان يباغتنا الموت في اول في أو في اي لحظة، في اي لحظة. قم وبادر للممات يا اسير الغفلات، حصن العمر وبادر مسرعا قبل الفوات. فالى كم ذا التعامي عن امور واضحات، بينما الانسان يسأل عن اخيه قيل مات. أهله يبكوا عليه بالدموع الجاريات، بادروا قد حملوه للأراضي الموحشات، أين من قد كان يفخر بالجياد الصافنات، وله مال كثير كالجبال الراسيات، فجأة كل ما عندك يروح تموت. وهذا الموت من الممكن يأتي في أي لحظة. أنا أعاجل هذه المسألة حتى لا أموت فتبقى هذه الحاجة غصة في نفسي. لذلك الإنسان إذا هم بأمر صالح كن يعجل به. تتذكرون قبل كم ليلة كنا هناك مسالك سريعة نحو الجنة، منها الوضوء. كم واحد والله التزم بالوضوء؟ كل واحد يجاوب نفسه، ما أدري الجواب. كم واحد التزم انه كل ما يصير عنده حدث يروح يتوضأ، من ينام ينام على وضوء، حتى اذا مات وهو على وضوء يموت وله مثل اجر الشهداء. اكو واحد فينا بادر لهذا العمل؟ شو قد سهل. كل واحد يسأل نفسه حتى نشوف طبقنا هذه المحاضرة، قربنا شوي من اصحاب الامام صلوات الله عليه لولا بادر. ممكن انت تنام تموت، فإذا متوضي قول الحمد لله استفاديت من هاي المحاضرة وبادرت بالعمل الصالح وحصلت على الأجر. فإذا لأننا لا نعلم متى نموت، ولأن الموت يأتي في كل لحظة، ممكن يأتي في كل لحظة، علينا أن نبادر بالعمل. هذا السبب الأول. هذا واحد. اثنين، أكو أعمال صالحة من نوع الفرصة، فرصة يعني مو دائما متاح للإنسان، إنما يتاح له كفرصة ممكن تمر مرة السحاب. إذا لم يستغلها استغلالا صحيحا، عندئذ ستكون في نفسه غصة. لذلك علينا أن نلتفت إلى بعض الأعمال الصالحة الخيرة التي تأتي بهذا المعنى. أكفد أمور إنسان يحتاج، هسه محتاج، باشر ما محتاج، فأنا أستغل هذه الفرصة وأقضي له حاجة. إذن هناك الكثير من الأعمال هي بمثابة بما يشبه الفرصة، نستغلها. وأوضح مثال على ذلك شهر رمضان، ليالي القدر هاي اللي جاية بعدش كم ليلة، ليالي القدر هي من نوع الفرصة. يعني اذا فات وقتها بعد ما ترجع الا بعد سنة، ومن يقول عدل بعد سنة. فاذا في هذه الليالي في هذا الشهر المبارك علي ان استفيد منه استفادة تامة، ان ابادر بالعمل الصالح وان قل. علي ان ابادر بالاعمال الصالحة، لان مثل هذا العمل الصالح يأتي كالسحاب الذي يأخذ طريقه في السماء لا يوقفه شيء. استغل الفرصة لأنها قد تمر فتكون في نفسي غصة. هذا السبب الثاني الذي يدعونا إلى الاستعجال بالعمل الصالح. السبب الثالث، هناك أعمال صالحة لها شروط، هاي الشروط ممكن تنتهي سريعا او بطيئا. يعني اكو اعمال صالحة يرادلها فلوس، يكون الانسان غني حتى يسوى هاي الاعمال الصالحة، مثلا ان يزوج شابا، ان يتكفل يتيما، هاي يرادلها فلوس. كل واحد عنده فلوس. انا اليوم اذا عندي فلوس خل استغل هالفرصة، خل اسوى هاي الاعمال الصالحة، لان هاي الفلوس في عشية وضحاها ممكن كلها تروح، كلها تروح. ممكن انا امر غريب واقع تنشوفه بعيوننا، تشوفه انسان ثري وملايين العبية، فجأة تطلع عليه ديون متراكمة تروح كل امواله. ممكن لا ممكن. فما دام انا عندي فلوس استغل هاي الفرصة. اكو اعمال يحتاج لها قوة، مثلا ننتخين للواحد نبني لبيت مثلا، او اشيل واحد للطبيب، اشيل علم سوني، او اخذ ابوي او اخذ امي للحاج، تراد لها قوة بدنية. هاي القوة البدنية ممكن بتطاول العمر تروح تصير ضعيف، ممكن لا سمح الله تدمرض حادث سيارة تروح القوة. فأستغل قوتي قبل ضعفي، استغل شبابي قبل هرمي. هل يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله لما يوصي ابا ذر يقول له استغل شبابك قبل هرمي. غناك قبل فقرك. صحتك قبل مرضك. حياتك قبل موتك. لان الامور اللي يكون الانسان يستغلهم فاكو اعمال صالحة الها شروط. هاي الشروط مو دائما بدينا، ممكن باي لحظة تطير هذه الشروط. ما دام هذا الشرط متوفر عندي انا استغل اعمل العمل الصالح، لانه ربما يفقد مني هذا الشرط فتنتهي الاعمال الصالحة. هذا سبب. والسبب الاخير نذكره هنا ان هناك بعض الاعمال الصالحة التي لا تتحمل اكثر من فرد. يعني شلون اضرب مثال على ذلك؟ قضية خدمة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تكفى السؤال يرد انه الامام المهدي الان في الغيبة الى اصحاب الى جماعة يمشي وياهم يسولفون وياه وهيش باقي واحدة. اكو عندنا بعض الروايات تقول الى اصحاب خلص وما بثلاثين من وحشة. كنت 30 واحد دلوية ولا 30 واحد لهم في المواصفات من ضمن المواصفات مالتهم يسمونهم الابدال. الابدال يعني شنو؟ يعني دول 30 او 40 حسب الرواية. كلما يموت واحد منهم يأتي بدله واحد اخر. صور استبدال. ابدال يسمونه. زين دول الابدال بس 30 ما يصيرون واحد وثلاثة او بس اربعة يصيرون واحد اربعة. فالعدد محدود. الانسان اذا بادر للاعمال الصالحة وصار من المبادرين للاعمال الصالحة ممكن تصعد درجة تصعد 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 الى ان يصير من دول الابدال. بس يموت واحد يصعدون مكانه. اما اذا لم يبادر. لذلك تقرأ في حديث في دعاء يقرأ دعاء الحج اللي يسمونه دعاء الحج من ادعية شهر رمضان. واجعلني ممن تنتصر به لدينك. وشنو من يكمل الدعاء؟ ها؟ ولا تستبدل بغيره. بصير استبدال. ممكن انت تترشح لان تكون من الصالحين الذين يرون الامام صلوات الله عليه. لكن فد عمل صالح لا تبادره او ربما والعياذ بالله عمل سيء يقترب بصير استبدال. ينزلونك يصعدون واحد بدالك. فاكو اعمال صالحة هي من هذا النوع ينبغي علينا ان نبادرها حتى لا نستبدل بغيرنا. اذا نقطة ثانية في هذا البحث انه لماذا يلزمنا الاستعجال بالاعمال الصالحة لهذه الاسباب التي ذكرتها. نقطة ثالثة هناك مفارقة نجدها في الروايات الشريفة. شنو هالمفارقة؟ احنا عندنا روايات شريفة كثيرة واردة بهالمعنى ان العجل من من الشيطان والتأني من الرحمن. عندنا كثير من الايات التي تشير الى التأني وعدم الاستعجال وان العجل من الشيطان. تدعونا الى عدم الاستعجال. تدعونا على الى ان نكون على تأني من امرنا. زين هذا موجود عندنا في رواياتنا. كم من هذه الروايات؟ زين هذا جانب. يقول على كيف لا تستعجل. تجينا ايات قرآنية وروايات تقول لا بادر يسارعون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روايات وآيات تقول على كيف لا تستعجل. روايات وآيات تقول لا استعجلوا امشوا بسرعة بادروا. هاي شلون ناخذ بيمين؟ ناخذ بالآيات والروايات اللي تأمرنا بالتأني لو التي تأمرنا بالإسراع. ماذا نصنع؟ هذا مو نوع من المفارقة؟ نوع من التناقض؟ شنو حل؟ الحل واضح. الحل واضح. هناك أمور ينبغي التأني بها. هذه اجتنا الآيات والروايات قالت لا تستعجلون بهاي الأمور. وهناك أمور ينبغي الإسراع بها. اجتنا ايات روايات قالت هذه الامور امشوا على سرعتي. مثلا قضية الحكم على الاخرين وان هذا زين لو مو زين، هذا من اهل الجنة لو من اهل الجنة، كيفنا نحكم يعني وتنصدر فتاوى؟ هذا يقول المسألة النبي اذا سألوك عن شخص قالوا لك يابا هذا خطط من عندي، هذا انطي له ما انطي، اريدك تسأل عليه انت مباشرة، مو مباشرة تصدر حكم، تأنى بحكمك، انظر ماذا يكون هذا الشخص في خلقه في عائلته في اصدقائه، بعد ان تبحث تمام البحث يلا تنطي حكم. لما الانسان مثلا يشك بوفاء صديق له لا يعجل بإصدار الحكم، الحكم على الثقة ليس من العدل، الحكم على الثقة بالظن. لا صار عندك لا تستعجل على كيفك، تأنى بالأمر إلى أن تتأكد تماما يلا تصدر حكمك. ذلك واحدة من الأمور التي تشير إلى رجاحة عقل بلقيس التي جاءت الى النبي سليمان صلوات الله عليه، لما قال لما جاءوا بعرشها وش قال النبي سليمان؟ قال ذكروا لها عرشها، ذكروا لها عرشها، سووا بها بعض التعديلات وجد قالوا لها هكذا عرشك، وش قال؟ هي محتارة، ما معقول عرشها يجي من ديش المنطقة من سباء الى المكان الذي فيه النبي سليمان بهالسرعة يوصل قبلها، ما معقولة. هذا جانب ثاني، هذا كل شيء يشبه عرش، ما بيه الا فروقات بسيطة ممكن يعني تتغير. فش قالت؟ قالت كأنه لا قالت هو هو ولا قالت هو، قالت كأنه هو. هذا يقولون تأنت بالحكم، لذلك هذا يدل على رجاحة عقلها. فإذا القرآن الكريم وروايات الشريفة تقول أن هناك أمور لا تستعجلون فيها على كيفكم الحكمون، وهناك أمور ينبغي الإسراع بها. نحن لما نقول المؤمنون الصالحون يسارعون، وين يسارعون؟ في الخيرات. فالمجال الذي يطلب فيه المسارعة هو ماذا؟ هو مجال الخيرات. والروايات الشريفة ذكرت لنا بعض المصادر، بعض مفردات الخيرات. مثلا في حديث لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ينبغي المسارعة في أعمال الآخرة، إذا هممت بأمر من أمر الآخرة فبادر، وإذا هممت بأمر من أمور الدنيا فتأنى. ايش يقول امير المؤمنين في مضمون حديثه؟ اذا امر للاخرة صلاة بادر بها، صدقة بادر بها، عمل خير بادر به. اما اذا امر دنيا، قضية دنيوية، تريد تتزوج، تريد تصادق لك واحد، تريد تتخذ لك فد عمل، اتعنى على كيفك، لا تستعجل، ادرس القضية تماما يلا تنطي موقف. فإذا مفردة من مفردات الاستعجال في أمور الآخرة، امشي بها بسرعة سارع. مفردة ثانية يذكر تذكر الروايات الشريفة قضية تزويج البنت إذا بلغت. روايات عديدة تشبه البنت بالثمرة على الشجرة، إذا أينعت الثمرة ليس لها علاج إلا القطف، إذا بقيت معلقة على الشجرة فمصيرها إما الذبول أو السقوط. كتش روايات شريفة تمثل البنت بالثمرة، إذا وصل موعد أكلها هذه البنت الثمرة قطافها لا تخليها، لأن إذا بقت على الشجرة لو تبقى معلقة على الشجرة وتنفل بعد ما تستفيد من أكلها أو تسقط إلى الأرض. البنت كذلك إذا وصل وقت زواجها وجاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ينبغي أن يستعجل الإنسان بأن يزوج ابنته، وليس عيبا أن يخطب لابنته وإن كان في عرفنا هذا عيب، لكن النبي النبي شعيب صلوات الله وسلامه عليه خطب لإحدى ابنتيه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال للنبي موسى صلوات الله عليه قال عندي بناتين أريد أزوجك واحدة من هاتين. شو تقول؟ خطب لابنته لأنه رأى من رضي دينه وخلقه. فإذا وجدت من ترضى دينه وخلقه لا بأس أن تعرض عليه أن يتزوج ابنتك يتزوج أختك. هذا لا بأس به. وأقول المسألة معيب لأنه فيها شرط أن ترضى دينه وخلقه. هذا إذا إنسان عنده أخلاق وعنده دين فإذا لم يتزوج منك فعلى الأقل هو يحفظك في سرك ويقدر هذا الموقف وتكون في موضع إجلال عنده لا موضع استهزاء. لأن الفرض أنه إنسان يخاف الله متقي رضيت دينه وخلقه. فهذه المسألة أيضا دعتنا الروايات الشريفة إلى الاستعجال بها. تزويج البنت هذه اثنين. ثلاثة الجهاد في سبيل الله أيضا ورد في الروايات الشريفة الاستعجال في هذا الجانب. أربعة إطعام الضيف أيضا ورد في الروايات أو بعض ما نسب للروايات. خمسة وهذه مسألة أيضا واضحة وما يحتاج لها رواية قضاء الدين. إنسان إذا مطلوب وحل دينه وكان يستطيع أن يفي دينه بعد لا يماطل بالدين. عد من السراق من يماطل بالدين. عد من الظلام من الظالمين من يماطل بالدين. يعني يحل الأجل وعنده المال الذي يسد به دينه ولكن شنو يماطل اليوم أباشر ويحاول أن يماطل بهذه القضية. لا ورد في الروايات الشريفة عليك أن تستعجل بقضاء الدين. من الأمور التي دعتها الروايات الشريفة للاستعجال بها هو الصلاة في أول وقتها. هذه مسألة ضرورية ينبغي الالتفات إليها حتى إذا عندي عمل أنا أحاول أن أعجل الصلاة في أول وقتها. في حديث للإمام الباقر صلوات الله عليه يقول الصلاة في أول وقتها رضوان من الله وفي آخر وقتها عفو من الله. والعفو لا يكون إلا عن ذنب. يعتبر أن الصلاة في آخر وقتها نوع من أنواع الذنوب وهو حرام طبعا لكن هذا ذنب أخلاقي. ينبغي للمؤمن أن يعجل الصلاة في أول وقتها. وأيضا ورد أن من المستحبات الأكيدة بل ورد في الروايات التأكيد عليها كثيرا قضية الاستعجال بتجهيز الميت إكرام الميت الإسراع بدفنه. وهذه المسألة واضح الحكم فيها طبعا. إنسان إذا مات وتأخر ممكن تحدث هناك تغيرات في جسمه. ممكن تخرج من عنده روائح مثلا غير طيبة نتنة. هذا يسبب نوع من هتك حرمة هذا الميت وعدم حفظ حرمته. الإسلام يحترم المسلم حيا وميتا. لذلك دعا كثيرا إلى التعجيل بأمر الميت ومواراته في التراب حتى لا تصل إليه الحيوانات فتأكله وحتى لا تخرج ريحه فيهتك حرمته. الإسراع بتجهيز الميت هذا مما دعا إليه الإسلام كثيرا ومما تؤكد عليه رواياتنا الشريفة وحتى فتاوى العلماء أيضا تؤكد على هذا الجانب. إذا أردنا أن نكون من الصالحين لابد أن نسارع في فعل الخيرات. نقترب خطوة لأن نكون من الصالحين الذين يرثون الأرض حسب الوعد الإلهي. لابد أن نعمل على أن نسارع في الخيرات مهما كانت وأينما كانت. هكذا كان يدعون أهل البيت صلوات الله عليهم وهكذا كان يفعل أهل البيت صلوات الله عليهم. والملاحظ أن أهل البيت
يعملون الأعمال الصالحة حتى في أصعب المواقف. في الروايات الشريفة أن جيش الكوفة جيش ابن سعد تحرك للقتال لقتال الإمام الحسين صلوات الله عليه في عصر يوم التاسع من عاشوراء، وكان تأخير المعركة إلى يوم العاشر بطلب من الإمام الحسين صلوات الله عليه. رواية تقول أن الحسين صلوات الله عليه طلب لأخيه أبي الفضل، قال له اذهب وإن استطعت أن تؤخر القتال لغد فافعل. سنسيج واحد يسأل ليش الإمام الحسين يريد يأخر القتال لغد؟ شنو ينتظر يعني جيشه يكمل؟ هم دول أصحاب الحسين دول سبعون ونيف، هم دول ما غيرهم. زين الحسين صلوات الله عليه مو يدرب نفسه إذا قتل يدخل الجنة، إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة، على كل يعلم به الحسين. لماذا أراد الحسين تأخير القتال إلى غد؟ نفس الحسين صلوات الله عليه يجيبنا حينما قال لأخيه أبي الفضل صلوات الله عليه، قال مرهم أن يؤخروا القتال إلى غد، فإني أريد أن أقضي هذه الليلة بالصلاة والدعاء، فإن الله يعلم إني أحب الصلاة والدعاء له. فعلا تأخر القتال إلى اليوم التالي، وقضى الحسين عليه السلام وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن ومن الدعاء. الحسين صلوات الله عليه كان يبادر بالدعاء والأعمال الصالحة لله عز وجل، وعلم أصحابه هذه المسألة. لذلك كان أصحاب الحسين صلوات الله عليه يمارسون عباداتهم في أحلك الصعاب. في اليوم العاشر القتال قائم، ويأتي أحد أصحاب الحسين يقول له سيدي والله لن يصل إليك وفي عرق ينبض، ولكن هذا وقت الصلاة قد حل وأحببت أن أقتل وقد صليت هذه الصلاة خلفك. والحسين صلوات الله عليه يلتفت إلى الشمس، نعم ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها، ويصلون صلاة الظهر صلوها صلاة الخوف رغم أنهم كانوا مقبلين على الموت. واستمر ركب الحسين صلوات الله عليه بالطاعة والعبادة لله عز وجل. تذكر الروايات أن السيدة زينب صلوات الله عليها ما تركت الصلاة، ربما حتى صلاة الليل لم تتركها زينب صلوات الله عليها حتى في منازل السفر لما سبوا زينب وأخواتها، ما تركت السيدة زينب صلوات الله عليها صلاتها. لكن تذكر الرواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام دخل على عمته زينب فوجدها تصلي من جلوس، استغرب الإمام زين العابدين، قال عم أراك تصلين من جلوس، قالت نعم يا عم اعذرني، نعم يا عم إن مصائب أبيك الحسين كسرت ظهري. زينب صلوات الله عليها ما تركت الصلاة ولكنها تصلي من جلوس، لما يا عم؟ قالت عم إن مصائب أبيك الحسين كسرت ظهري. تقول له يا عم مصايب حسين للجاه دني نزلا على عيوني وعبني سائقها يا من حاديها وعجبا لها بالأمس أنت تصونها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.